أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 35 من هذه السلسلة في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، ونحن بصدد الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، ونتحدث عن أشراط الساعة الصغرى. وقد تدرسنا على مدى 3 محاضرات 84 علامة من علامات الساعة الصغرى، وها نحن نكمل المسير لنتم في هذه المحاضرة إن شاء الله العلامات الصغرى، لتكون المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ظهور المهدي، ثم العلامات الكبرى بإذن الله جل وعلا. العلامة 85: مطر لا تكن منه بيوت المدر. من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم نزول مطر من السماء لا تصمد أمامه بيوت الطين والحجر، وإنما تصمد أمامه الخيام المبنية من وبر الإبل. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال الأرنوط إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في الصحيحة برقم 3266، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا يكن، أي لا تتقي منه، بيوت المدر أي بيوت الطين والحجر، ولا يكن منه إلا بيوت الشعر أي البيوت التي تكون من وبر الإبل. مطر لا تكن منه بيوت المدر. العلامة 86: نزول المطر من السماء ولا تنبت الأرض شيئا. ينزل المطر ولا يؤثر في الأرض فلا تثمر شيئا من نبات أو ثمار. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الجميع ثقات، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2773، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. أي أن هذا من الأشراط، من أشراط الساعة ذهاب بركة الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليست السنة أي الجدب والقحط بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، ولا تنبت الأرض شيئا فتذهب البركات من الأرض. العلامة 87: كلام الشجر وكلام الحجر لنصرة المسلمين في قتالهم لليهود. وهذا القتال سيحدث في آخر الزمان، فينتصر المسلمون، فينطق الحجر والشجر قائلا: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتل. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فإذا كلام الشجر والحجر من أشراط الساعة إلا تلكم الشجرة اليهودية التي لا تتكلم. ومن العجيب أنهم الآن في إسرائيل يكثرون من إنبات هذه الشجرة، إنهم يكثرون من زراعة هذه الشجرة، شجرة الغرقد، وكأنهم يؤمنون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. العلامة 88، يحسر الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات معلوم بأرض العراق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يحسر الفرات ويتغير مجراه، فيستبين للناس جبل من ذهب فيقتتلون عليه فيقتل أناس كثير. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة هذه العلامة، فقال أن من يحضره عليه ألا يأخذ منه شيئا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. والحديث في صحيح مسلم، وفي رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، وهذه رواية في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم، لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. إنها الدنيا، الدنيا سيظل الناس يقتتلون عليها إلى قيام الساعة. ومن ذلك أن ينكشف هذا الجبل الذهبي من الذهب الحقيقي، فحينئذ يقتتل الناس مقتلة عظيمة. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نأخذ منه شيئا. ومن الأمور المعلومة الآن أن سوريا وتركيا تقيم سدودا على نهر الفرات وتقيم عنده المصانع، مما أدى إلى قلة جريان الماء فيه، فقد يكون هذا من مقدمات ظهور هذا الجبل الذهبي. العلامة 89، عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا. الذي ينظر في تضاريس جزيرة العرب يعلم أن الصحارى الجرداء القاحلة تبلغ 70% من مساحتها، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أشراط وعلامات الساعة أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وكأن هذا هو الذي كان في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تعود، حتى تصير أرض العرب مروجا وأنهارا. فالله أعلم هل كان هذا هو الأصل ثم دخل عليها هذه الطبيعة الجرداء الصحراوية، أم أن الأمر على أن كلمة تعود على معنى تصير وليس على معنى أن هذا كان أولا ثم بعد ذلك صارت هذه البيئة الصحراوية ثم تعود مرة أخرى مروجا وأنهارا. قال: وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، أي يخاف أن يضيع الطريق ويشرد وحتى يكثر الهرج. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة برقم 6. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وقد أشار بعض العلماء أن الزحف الجليدي يتقدم الآن باتجاه جزيرة العرب، والذي يحمل معه الثلوج والأمطار التي تكون عادة سببا في إنبات الزرع وكثرة الخيرات، والله عز وجل قادر على أن يحيل صحراء العرب إلى جنات وأنهار وسهولا فيحاء وظلال ممدودة. وهذه العلامة لم تظهر بعد، لكن كل آت قريب، كل آت قريب. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أرض تبوك وقال لمعاذ بن جبل: يوشك يا معاذ إن طال بك حياء أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، أي أن تكون تبوك أرض زراعية وليست بصحراوية. وهذا الآن واقع بحمد الله وفضله بكثرة المشاريع الزراعية الكبرى الواقعة في منطقة تبوك على مساحات شاسعة من الأرض. العلامة 90: ظهور فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء، 3 فتن: فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 972 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، أي قسمين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. أولا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي فوق ظهر البعير تحت الرحل الخشبي، هذا الكساء ملازم للبعير. فالمعنى أنها فتنة ملازمة للناس، فتنة الأحلاس فتنة لا تكاد تفارق الناس، وهي سوداء مظلمة مثل الحلس، فلذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم لملازمتها للناس بأنها فتنة الأحلاس. وهذه الفتنة قال هي هرب، أي يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة. الناس يفر بعضهم من بعض للعداوة والمحاربة. وحرب أي ينهب مال الإنسان وينهب أهله وتتركه لا شيء له. هذه الفتنة تنهب مال الإنسان وأهله وتتركه لا شيء له، إذن هي فتنة شديدة، فتنة تصير العداوة فيها والمحاربة بين الناس والنهب والتعدي والظلم والجور يكون شيئا واسعا فيها. ثم تأتي فتنة السراء، أي النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والرفاهية والعافية، فيفتن الناس ويتمادون في العصيان. قال: دخنها، يعني ظهورها وإثارتها، من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، أي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه على أنه هو الذي يسعى في إثارتها ويزعم أنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الشنيع، فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان من أهل البيت، فهو ليس من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأولياء للنبي هم المتقون، فهذا الرجل يكون الباعث على إقامة تلك الفتنة. ثم يصطلح الناس أن يجتمعون على بيعة رجل كورك على ضلع. الورك هو المعلوم في الجسد مما هو فوق الفخذ، والضلع هو عظم الصدر، والمعنى أن شأن الناس مع هذا الرجل لا يستقر، لأن الورك ثقيل والضلع عظام الصدر صغير، فيكون الناس قد اصطلحوا بعد اختلافهم على رجل غير خليق لأن يتملك، فهو قليل العلم خفيف الرأي لا يقوم به نظام ولا استقامة للأمور، فتكون فتنة مع اصطلاح الناس على مثل ذلك، لأنه ضعيف الرأي سيء التدبير. ثم تأتي فتنة الدهيماء، أي الفتنة السوداء العظيمة والطامة العمياء. هذه الفتنة، فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، أي لا تترك أحد من الناس إلا أصابته بمحنة وبلاء، فلا بد لها من أثر يعم كل الناس. فإذا قيل انقضت وتوهم الناس أن تلك الفتنة انتهت، تمادت أي زادت والعياذ بالله عز وجل، حتى يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهكذا تتغير الأحوال حتى يصير الناس. فهذا معنى هذه الفتنة، أنها حكمتها تمييز الناس إلى فرقتين فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، أهل الإخلاص، أهل التوحيد الخالص، أهل صفاء القلوب، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فيكون أهل هذا الفسطاط أهل النفاق، الكذبة، الخونة، ناقض العهود وأمثال هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، فهذا دليل على أن المسيح الدجال قد اقترب جدا في أن يخرج على الناس. لا شك هذا الحديث نحتاج أن نتدارسه وأن ننزله على واقعنا وأن نعرف كيف نتعامل مع الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبرنا عن فتن ثلاث، كل فتنة منها تحتاج إلى بصيرة في التعامل معها. فهذه الفتنة التي تنشأ عن عداوة ومحاربة ونهب وكذا، هذه الفتنة ينبغي أن نحاول دائما أبدا في عدم حصولها، فنسعى في أن تكون علاقات الأخوة الإيمانية قائمة بين أهل الإيمان دائما، وأن لا يتظالموا. وكذا فتنة السراء، كيف نستدفعها بالشكر على هذه النعم وعدم الاغترار بأن ينسب أحد الناس نفسه إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: وليس مني. وكذا أن يصطلح الناس ليس على أهل التدبير، وأن يلي الأمور ليس أهل العلم، فهذا أيضا من الفتن التي ينبغي استدفاعها. وكذلك فتنة الدهيماء العظيمة السوداء هذه التي تصيب الناس جميعا، حتى نصل إلى درجة الانتكاس الخطيرة هذه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، فنعوذ بالله من فتنة الانتكاس ومن زيغ القلوب، ونسأل الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. العلامة 91: مجيء زمان السجد فيه تعدل الدنيا وما فيها. هذا يقع في زمان عيسى بن مريم، يقع هذا في زمان عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان، وليس هذه من العلامات الكبرى، وإنما هي من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة علامات الساعة، وليست هي من علامات الكبرى كما سنتدارس العلامات الكبرى العشر إن شاء الله قريبا. الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل من أحد هذا كما بينا، ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قرأ أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ومعنى حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات، ويزهدون في الدنيا ويقصر أملهم، ويصير يقينهم قرب القيامة، وتقل رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. فنسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا هكذا مقبلة على طاعة الله، زاهدة في الدنيا، متقربة إلى الله عز وجل، موقنة بقرب يوم الدين. العلامة الثانية والتسعون: انتفاخ الأهلة. انتفاخ الأهلة، فالهلال هو القمر في أول طلوعه بداية الشهر، ويبدأ صغيرا في أول ليلة من الشهر، ثم يكبر بالتدرج إلى أن ينتصف الشهر فيصير بدرا، ثم يتناقص مرة أخرى. ومن علامات الساعة أن يرى الهلال من أول الشهر كبيرا عن المعتاد، فيرونه أول ليلة كأنه ابن ليلتين. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني في الصحيح برقم 2292 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. والظن أن هذه العلامة لم تظهر بعد، وأن ذلك سيحدث في زمان مقبل على اليقين بطبيعة الحال. العلامة الثالثة والتسعون: مجيء زمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام، أي يهاجر الناس إلى أرض الشام، أرض المحشر والمنشر، أرض لبنان والأردن وفلسطين وأرض سوريا. فالشام لهم من الشأن ما هو معلوم في شريعتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسكن الشام، لأنه قبل قيام الساعة ستكون الشام معقل المسلمين وسكناهم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 4298 عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. الغوطة هذه الآن تسمى غوطة دمشق، ودمشق هي المدينة المعروفة عاصمة سوريا الآن. والفسطاط في الأصل هو الخيمة، والمعنى هنا موقع المسلمين، موقع اجتماعهم. ويوم الملحمة هو اليوم الذي يشهد المعركة الكبرى بين المسلمين والنصارى، كما سيأتينا في خبرها بعض ما يتيسر إن شاء الله تعالى. هذه الملحمة المذكورة في الحديث تكون قبل المهدي أو في زمنه أو في زمن آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على سكن الشام، وذلك لكونها أرض المحشر وأنها فسطاط المؤمنين. وقد استشار أحد الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي البلدان يهاجر ويسكن، فأشار عليه بالشام. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال هاهنا، ونحى بيده نحو الشام. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 2192. فقبل قيام الساعة سيهاجر أغلبية المؤمنين إلى أرض الشام، ولا يبقى أحد منهم إلا لحق بالشام. العلامة 94، الملحمة. الملحمة بين المسلمين والروم وفتح القسطنطينية. تاريخ أهل الإسلام مع الروم النصارى حافل بالأحداث، هناك أوقات سلم وأوقات حرب، أوقات هدنة وأوقات قتال، فشأن المسلمين دائما مع الروم غير مستقر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة وقوع تلك الحرب الكبرى بين المسلمين والروم، وذلك قبل ظهور المهدي، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالملحمة الكبرى، حيث ينتصر فيها المسلمون ثم يتوجهون إلى فتح القسطنطينية فيفتحونها، ثم يظهر الدجال. ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 4294 عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. أي أن الأمور ستحدث بهذا التوالي، أولا عمران بيت المقدس، ويؤذن ذلك بخراب يكون بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا الخراب تحدث تلك الملحمة الكبرى التي ينتصر فيها المسلمون، ثم يفتحون القسطنطينية، ثم يخرج الدجال. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. يحدث مصالحة بين المسلمين وبين أهل الروم، فتقاتلون معهم عدوا من ورائكم أي من خلفكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول أي بمكان مرتفع، ويبدو أنه مرج دابق كما جاء في بعض الآثار الأخرى، لن تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق هذا الموضع. ثم يرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، زاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيغتسلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. تفصيل هذه الموقعة ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهو موضع في بلاد الشام قرب مدينة حلب، فيكون هذا موضع الملحمة، فيخرج له جيش من المدينة أي مدينة دمشق من المسلمين من خيار الأرض يومئذ، فإذا تصافوا أمام بعض قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وهذا يدل أنه وقعت قبل ذلك حروب بين المسلمين والروم، وانتصر المسلمون وسبوا من الروم وأسلم السبي وجاء يجاهد، فحينئذ يقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، أي كأنهم يقولون إننا نتوعد هؤلاء المسلمين بأن نلحق بهم هزيما نكراء بعدما انتصروا علينا وسبوا منا وأسلم هؤلاء، وهم الآن يجاهدون في صف المسلمين ضدنا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث أي جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، يهزمون، وكأنهم يصنعون حينئذ من الخيانات ما يؤدي إلى ذلك حتى لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلث أي من المسلمين أيضا أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث أن يغنم الثلث الأخير لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، وكأن هذا دلالة على السلام، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح أي الدجال قد خلفكم في أهليكم، أي يريد إفزاعهم وأن يخوفهم، فيخرجون أي يتوجهون إلى الدجال، وذلك باطل، أي يكون كلام الشيطان هذا باطلا. فإذا جاء الشام خرج المسيح الدجال، يعني ما يكون قد خرج، وإنما يستفزهم الشيطان حتى يخرجهم إلى هذه الأرض ليلقوا هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال. وفي رواية: فبينما هم يعدون لقتال الدجال بعد أن قاتلوا الروم وما استطاعوا أن يقتسموا الغنائم ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فهنا ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام مسلم. وجاء تفصيل آخر لهذه الغزوة، تلك الملحمة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، وهذه ستأتينا إن شاء الله من العلامات. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قال ابن مسعود أي الروم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي رجوع شديد للوراء بسبب شدة القتال، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، أي يشترطون هؤلاء الفدائيون إما أن ينتصروا وإما أن يستشهدوا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أي يجتمع أهل الإسلام من الأماكن المختلفة، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فتكون مقتلة عظيمة جدا. فيتعادى بنو الأبي، كانوا 100 فلا يجدونه، بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ يفرح بأي شيء وقد هلكت عائلته كلها. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وهذه العلامة الأخيرة وظهور هؤلاء الفرسان ستأتينا إن شاء الله في علامة خروج الدجال، لكن الشاهد ما جاء في أول الحديث من حدوث الملحمة الكبرى عند مدينة دمشق في الغوطة، وهم خير جيش على ظهر الأرض آنذاك ينصرهم الله على الروم، فهذا نؤمن به، ونؤمن أن الغلبة ستكون لأهل الإسلام. ألم أقل لكم إن المستقبل لهذا الدين، فعليكم بالرجاء، وعليكم بأن تمهدوا لحدوث ذلك، وأن تمكنوا لدين الله في الأرض، وهذا بأن تقيم نفسك وأن تمكن لدين الله على الأرض التي تملك، وهذه هي أرضك أي بيتك، في داخل دائرتك التي تستطيع أن تحكم فيها، دائرة عائلتك، عليك أن تمكن لدين الله في الأرض حتى تكون ممهدا لخروج تلك العلامات. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه نصرا مؤزرا. العلامة 95 هذه التي تدارسناها في حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم: أن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لما يكون من كثرة القتل والقتال واشتداد الحروب مع النصارى. العلامة 96 عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة، وهذا على تأويل بعض أهل العلم. فكما تدارسنا في حديث مسلم في خبر الفوارس الذين سيقاتلون الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم فوارس يعرف أسماءهم ويعرف أسماء آبائهم وألوان خيولهم، وهم خير فوارس على ظهر الأرض. فيبدو أن الناس سيعودون إلى تلكم الأسلحة القديمة وإلى تلكم المركوبات القديمة، وهذا يمكن أن يكون كما يظهر لبعض أهل العلم تخمينه من أن هناك حرب نووية أو غير ذلك ستأتي على الأرض ويحدث فناء في الأرض، ثم يعود الناس بعد ذلك إلى تلكم الأسلحة، وهذا أمر غير مستبعد. ومن ينظر في تاريخ الأمم السالفة يعلم أن هذا ممكن وجائز. العلامة 97، عمران بيت المقدس وخراب المدينة. وقد ذكرنا في خبر الملحمة قول النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، ومعنى خرابها أي أن تفرغ المدينة النبوية من السكان والزائرين. هذه الأحوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مرتبة، فتقع بعضها بعد بعض. فعمران بيت المقدس أي أن يتوسع الناس في عمارة القدس بكثرة مبانيها وإقبال الناس على سكناها، وهذا دليل على أن أرض الأقصى ستعود لنا إن شاء الله، والله ستعود لنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عاجلا غير آجل، وأن يمن علينا وعليكم بالصلاة في المسجد الأقصى. فعمران بيت المقدس حادث، وفراغ المدينة من السكنى أمر حاصل، وسيتوقف التوسع في مبانيها، فالناس ينقصون فيها ولا يزيدون. ويحتمل أن عمارة بيت المقدس تكون بنزول الخلافة في أرض الشام، كما في حديث ابن حوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل، وقد مر بنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد أبو داود وصححه الألباني. فلربما يكون عمارة بيت المقدس أن تكون الخلافة في آخر الزمان تكون في هذه الأرض، وهذا أيضا من المبشرات أن الأمر بإذن الله تبارك وتعالى سيكون كذلك، ستعود الخلافة الإسلامية بإذن الله جل وعلا، وسيعود لنا الأقصى وتعود لنا أرض فلسطين، وتكون هذه الأرض أرضا مباركة أرضا مقدسة، ويحدث فيها تلك الملحمة العظمى. العلامة 98، نفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. ومما يؤثر في التاريخ أن عمر بن عبد العزيز لما خرج من المدينة التفت إلى مولاه مزاحم فقال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفته المدينة؟ وهكذا إذا زرتم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتذكروا هذا الحديث، إن المدينة تنفي شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. العلامة 99، زوال الجبال من أماكنها. زوال الجبال من أماكنها، فقد روى الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3061 عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها. فمعلوم أن الله جعل هذه الجبال راسيات وجعلها من المثبتات للأرض، لكن زوال الجبال إما أن يكون بخسف أو بصواعق أو أن تزال بفعل الناس من كثرة البناء وتسوية الجبال، أو يكون بتهدم الجبال عن طريق تلك الانهيارات الصخرية التي يعلمها أهل الجيولوجيا، لكن هذا سيحدث أن تزول الجبال من أماكنها. العلامة 100 خروج القحطاني، خروج رجل من قحطان يطيعه الناس، من علامات الساعة خروج رجل من قحطان، وهي قبيلة عربية معروفة وهي في أرض اليمن، تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه الكلمة، وذلك عند تغير الزمان. ففي الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ومعناه أنه يقود الناس على الاستقامة، وليس المقصود أنه يستعمل العصا، وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم. والذي يظهر أن هذا الرجل يكون صالحا لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: ورجل من قحطان كلهم صالح. فكونه من قحطان أي من الأحرار، فهو غير الرجل الذي سيظهر يسمى الجهجاه، فهذا ليس ذاك، لكن سيخرج رجل يجتمع عليه الناس، هذا القحطاني بخلاف المهدي كما سيأتينا. فإذا ذكرنا القحطاني فتعلمون حينئذ أنه رجل يخرج في آخر الزمان يدين له الناس ويجتمعون عليه، ويبدو أن الأمر سيكون أمر فرقة، فيكون هذا الرجل الصالح هو الذي يجمع شمل المسلمين حينئذ. العلامة 101 خروج الجهجاه، الجهجاه رجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان، تكون له صولة وجولة بين الناس. ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. وفي نسخة الجهجل، الجهجل، وأصل كلمة الجهجاه معناها الصياح، معناها الصياح. فهذا رجل سيخرج أيضا في آخر الزمان ويكون من الموالي، وهذا دليل على أن هذا سيحدث في آخر الزمان، ويعود السبي مرة أخرى والرقيق. فهذا الرجل من الموالي يلي أمر الناس، سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الجهجاه. العلامة 102 تكلم السباع والجمادات، وتكلم الصوت، وتكلم شراك النعل رباط الحذاء، وإخبار فخذ الرجل بأخبار أهله. فهذه علامة من علامات الساعة وردت في جامع الترمذي، وقال حسن غريب وصححها الألباني في الصحيحة برقم 122 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، تنطق السباع، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته. هذا الكرباج المعلوم، هذا الصوت يتكلم حينئذ لصاحبه. وشراك النعل رباط الحذاء، وتخبر فخذه بما أحدث أهله بعده. إذن السباع من الوحوش، الأسود، الذئاب، الحيوانات المفترسة، تكلم الإنسان عموما سواء كان مؤمنا أو كافرا. وطرف الصوت الكرباج الذي يجلد به يكلم الإنسان. فهذه العلامات تدل على أن أمورا من الأشياء العجيبة سوف تحدث في آخر الزمان. بعض الباحثين يقول أن طرف الصوت وشراك النعل والفخذ هذه تدل على وسائل الاتصال الحديثة من الهواتف المتنقلة ورسائل التصنت ونحو ذلك مما شاع، ولربما يكون الأمر على خلاف ذلك فيحدث هذا على سبيل الإعجاز، والله قادر سبحانه على كل شيء. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بقرة تكلمت، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وهذا حديث رواه الإمام مسلم، وفيه دليل على يقين وصدق الصحابة، فلم يكن في المجلس أبو بكر وعمر، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوة إيمان أبي بكر وعمر، وأنهما لا يتعجبان حتى من أي خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة 103: لا تقوم الساعة حتى يمحى ويدرس الإسلام ودرسه بألا يبقى شيء من أحكامه، وبانطباق الجهل وشيوع الجهل بين الناس، ويرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، نعوذ بالله من زمان الغفلة. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في الصحيحة برقم 87 عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي أن الإسلام يبلى، أي أن تمحى تعاليمه، أي أن تظهر الفتن والمعاصي والجهل، فلا يبقى في الناس صيام ولا صدقة ولا قرآن كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ولما حدث حذيفة بهذا الحديث تعجب الناس حوله، فقال صلة ابن زفر الراوي عن حذيفة: يا حذيفة، فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه 3، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في 3 فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. وهذا الحديث يستدل به أهل العقيدة على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتحقق بلا إله إلا الله، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، والبعض يقول هذا دليل على أمر سيحدث حتى في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أنه سيدخل فيها العذر، لأن الناس حينئذ لا يدرون شيئا عن الصيام ولا الصلاة ولا النسك ولا الصدقة، فتكون الغفلة الشديدة، ونعوذ بالله من أن نجر إلى هذا الزمان، ونعوذ بالله أن يشهد أبناؤنا وأحفادنا هذا الزمان. يسرى على القرآن، يرفع القرآن من الصدور، فيا حملة القرآن عليكم أن تمسكوا بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، عليكم أن تأخذوا الكتاب بقوة، عليكم أن تستدفعوا الفتن عن الأمة، وذلك بإتقان حفظ القرآن حتى يصير في الصدور راسخا. فإذا كان كذلك إن شاء الله فهذا يؤخر هذه العلامات، فنسأل الله العفو والعافية. سيقول بعضكم: ألن تمحى من الصدور وتمحى من السطور، فماذا يغني عنا مثل ذلك؟ هذا دليل على الغفلة المطبقة، حتى أنه لا يعود حفاظ للقرآن إلا النفر القليل يقبضهم الله جل وعلا، فلأن نقبض ونحن من حملة القرآن أحب إلينا من أن نقبض في زمان الفتنة الشديدة ذلك. العلامة 104: جيش يغزو البيت يخسف بأوله وآخره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا سيغزو البيت الحرام، يطلب رجلا من قريش للوقيعة به وهو المهدي، فيخسف الله بجميع الجيش بأوله وآخره، والجيش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعثون على نياتهم. في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وصححه الألباني عن عبيد الله ابن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وذلك في أيام عبد الله بن الزبير لما كان في حربه مع الحجاج بن يوسف، وكان ابن الزبير متحصنا حينئذ بالبيت الحرام بمكة. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ يعني يخرج جيش من المسلمين لقتال المهدي وفيهم من يرغم على مثل ذلك لكن يكره إكراها على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفي ذلك جواز الخروج مع هؤلاء، جواز الخروج إذا كان عدم الخروج سيترتب عليه مفسدة أشد كأن يقتل الإنسان أو نحو ذلك، فلا بأس شرعا بالخروج لكن على كره، وهنا يقال يبعث على نيته. فقد كان مكرها فالمتابع على ذلك يكون بمأمن. وسبب إهلاك الجميع لشؤم صحبة الأشرار، فالبلاء يعم بحكم المصاحبة. وفي الحديث إشارة إلى التحذير الشديد من صحبة الأشرار ومن مرافقتهم ومن التواجد في أماكنهم، فنعوذ بالله ممن يرتادون الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها فيخشى أن يخسف بهم جميعا. والحديث يدل على أن الله يخسف بهم قبل أن يصلوا إلى الكعبة. ومن سياق الروايات يفهم أن هذا الجيش الذي يغزو البيت لعائذ بالبيت يكون هذا العائذ هو المهدي محمد بن عبد الله، فيحميه الله تبارك وتعالى ويخسف بهذا الجيش كرامة له. ففي الحديث الذي رواه مسلم قالت أمنا عائشة عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء بالصحراء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس، فقال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. وقال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. العلامة 105 ترك الحج لبيت الله الحرام، ترك الحج لبيت الله الحرام. ففي الحديث الذي رواه أبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، حتى لا يحج البيت. فهذه من أحداث آخر الزمان أن تقع الفتنة ويصد عن الدين. وقد رأيتم هؤلاء الذين يصدون الناس عن دين الله ويصدونهم عن بيت الله، وما حدث في السنوات الماضية من أن يؤمر الناس بترك الحج لانتشار الأوبئة ونحو من ذلك ثم يتبين الأمر على خلاف ذلك معنا ببعيد. فبالتالي هذا قد يحدث فلا يحج الناس وينقطعون عن البيت الحرام، وذلك إما لحروب أو إما لفتنة أو إما لشيء يشيع في هذا الزمان فيمتنعون عن الحج. فاللهم تابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا زيارة بيتك الحرام أبدا. العلامة 106 عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام. فمع اقتراب الساعة يبتعد الناس عن الدين ويعود فريق منهم إلى عبادة الأوثان الأصنام. ففي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي أنهم يضطربون من الطواف حول صنم ذي الخلصة. وذي الخلصة كان صنم تعبده قبيلة دوس. فيعود الأمر مرة أخرى، يطلع بقى ناس تمسك كتب التاريخ وتقعد تقرأ في سير الوثنيين هؤلاء ويطلع لك بقى مجموعة من الناس تقول لك والله كانوا ناس على عقل إن وجدنا أبانا على أمة وهم دول أجدادنا، ويطلع بقى ناس تقعد تعبد في الأوثان هذه حتى تطوف النساء بهذه الأوثان مرة أخرى. العلامة 107، فناء قبيلة قريش. قريش معلوم الأئمة من قريش والنبي قرشي، وهي عدة بطون، فمنها بنو عبد المطلب الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بنو أمية، ومنهم بنو هاشم، ومنهم بنو عامر، ومنهم بنو لؤي وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نسلهم سيتناقص حتى تفنى هذه القبيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع قبائل الناس فناء قريش، يوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول هذا نعل قرشي. والحديث رواه الإمام أحمد أبو يعلى وصححه الشيخ أحمد شاكر الشيخ الألباني. فتفنى قبيلة قريش عن بكرة أبيها فلا يبقى أحد من نسلها على الأرض. العلامة 108، هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة. هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة، ففي آخر الزمان يكون رجل أسود يسمى ذو السويقتين لأن ساقه تكون صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صغر الساق سويقة ذو السويقتين. سوف يهدم الكعبة حجرا حجرا ويجردها من كسوتها ويسلبها حليها. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبش ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، أي هذا الرجل سيخرب الكعبة وهو رجل حبشي. هذا الحديث الماضي رواه أبو داود وحسنه الألباني. وفي لفظ عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، يعني أنه سيمحو هذه الكعبة ويهدمها حجرا حجرا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال ابن كثير إسناده جيد قوي، قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه وصفا دقيقا، فهو أصلع صلعا ليس بالصلع الكبير، الصلع معروف الذي لا شعر له، قال أصيلع أفيدع، أي عنده إعوجاج في المفاصل، فهو ذو السويقتين ساقه نحيفة وعنده إعوجاج في المفاصل، وهو أصلع الشعر يضرب عليها بمساحيه أي بالمجرفة، وهي آلة من حديد تستخدم في الحرث، ومعوله وهي آلة من الحديد ينقر بها الصخر. فإذا ما قيل كيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرما آمنا، والله جل وعلا يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يحمي الله بيته من أصحاب الفيل وسلط عليهم الطير الأبابيل، فكيف يسلط هذا الرجل على بيت الله الحرام؟ نقول أن البيت يبقى حراما آمنا إلى قرب قيام الساعة وليس إلى قيام الساعة، وإنما يخرب في آخر الزمان. فعمارة البيت الحرام علينا فرض معاشر المسلمين، وحمايته فريضة ملزمة علينا، لكن سيجري الزمان ويحدث هذا الأمر الذي يؤسف له ويهدم البيت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه سيستحل هذا البيت أهله، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، والمقصود به المهدي، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، يعني الخراب سيأتي من المسلمين أولا ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وهذا فيه دلالة على أن في البيت الحرام كنزا لن يأخذه إلا ذو السويقتين، وهذه علامة. فاصنعوا ما شئتم فلن تستطيعوا أبدا أن تحصلوا على كنز الكعبة، فلن يأخذه إلا ذو السويقتين الذي سيهدم البيت ولن يقام البيت بعده. العلامة 109، بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. فبعد أن تتتابع أشراط الساعة وتظهر بعض العلامات الكبرى يبعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين صيانة لهم. ففي الحديث المتفق عليه عن النواس ابن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال حتى قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر أن ينكح الرجال النساء بحضرة بعضهم البعض كما تفعل الحمير ولا حياء ولا يبالون فيصير هؤلاء الذين يفسدون في الأرض هم أهل الأرض وحينئذ تقوم الساعة على شرار الناس. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد رجل لدخلت هذه الريح يعني عليه لدخلته عليه حتى تقبضه. وهذه الريح تكون بعد موت عيسى وبعد خروج الدجال. العلامة 110 وهي قبل الأخيرة ارتفاع مباني مكة، وهذه علامة حاصلة بطبيعة الحال، ناطحات السحاب التي في أرض الله الحرام ارتفاع مباني مكة. فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده وهو بإسناد بمجموع طرقه جيد إلى يعلى ابن عطاء عن أبيه قال كنت آخذ بلجام دابة عبد الله بن عمرو فقال كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا حجرا على حجر؟ قال ونحن على الإسلام. قال وأنتم على الإسلام. قال ثم ماذا؟ قال ثم يبنى أحسن ما كان، فإذا رأيت مكة قد بعجت كظائم أي حفرت قنوات وهي الأنفاق الأرضية تحت جبال مكة، وهذا حادث الآن، وتحت أرضها والأنابيب الضخمة لمياه زمزم معلومة الآن، فإذا رأيت مكة قد بعجت كظائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك، إذن الساعة قريبة يا شباب، إذن الساعة منا أدنى ما نتصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتم ذلك وهذا حاصل فاعلم أن الأمر قد أضلك. هنا عبد الله بن عمرو يخبر بهذا الخبر ويقول إذا أضلك إذا حدث هذا الأمر فاعلم أن الساعة منك قريبة أقرب مما تتصور. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. العلامة الأخيرة السيارات، ظهور السيارات المعروفة في زماننا، وهذا أشار إليه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة حينما أشار إلى الحديث الذي رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال. الرحال جمع رحل وإشارة إلى المركوبات الجديدة، يقول كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم كاسيات عاريات. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلكم المخترعات ستزداد، ومن ذلك هذه الإشارة إلى تلكم السيارات المعروفة في زماننا ووسائل المواصلات الحديثة، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة. فهذه 111 علامة، 111 علامة تدارسناها من أشراط الساعة الصغرى، وآخر تلكم العلامات هي ظهور المهدي. ولأن خبر المهدي يحتاج إلى تفصيل فسنجعل له محاضرة كاملة، هي المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فحتى ذاكم الحين أسألكم الدعاء بظهر الغيب والبركة في الوقت، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن ينفس كربنا وكربات المسلمين، وأن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.